وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة ختام ما جاء في الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة، وحديثنا في هذه الليلة هو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من احتجم لسبع عشر من الشهر كان له شفاء من كل داء. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو داود أطول منه قال: من احتجم لسبع عشر وتسع عشر وأحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا الحديث من الأحاديث القوية، وقد سمعتم أن الحاكم صححه على شرط مسلم وهو كذلك، ولكننا نحن رمزنا له بالحسن وليس بالصحة، ذلك لأن أحد رواته في حفظه ضعف يسير، وهذا الضعف ينزل حديثه في اصطلاح العلماء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، ولذلك فهو حسن وعلى شرط مسلم، وهذا في الواقع شيء قد يستغربه الناس، أي حسن وعلى شرط مسلم، فيجب أن يعلم هذا من الناحية الحديثية، يجب أن يعلم أن مراتب الحديث حتى في الصحيحين ليست كلها في مرتبة واحدة في الصحة، ففي الصحيحين ما هو الصحيح لذاته وما هو حسن لذاته، بل وفيه ما هو صحيح بل وحسن لغيره، وهذا الحديث من قسم الحسن لذاته، ولا شك أن الحديث حسن لذاته هو حجة عند العلماء أن حتى ولو كان حسنا لغيره، لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بروايتها وبفهمها ثم بتصديقها لمن لزمه الأمر، ذلك أن في هذا الحديث حث على الصيام لأيام معينة في أيام بعد نصف الشهر، الشهر العربي 17 و19، وهذا التعيين وكون الحجامة المأمور بها في هذا الحديث أو الذي حض عليه في هذا الحديث في هذه الأيام هو بلا شك عبادة وسر من أسرار الشريعة، قد أقول قد، لا يمكن للمسلم بصورة عامة بل وربما للعلم بصورة خاصة قد لا يتوصل لمعرفة كله، وسر هذا التخصيص لفائدة الصيام في هذه الأيام، وليس هذا التخصيص بالأمر الغريب الغير المعروف في الشريعة، فأنتم مثلا تصلون في كل يوم 5 صلوات مختلفة الرفعات عددا وكيفية من حيث السر ومن حيث الجهر، ومع ذلك فنحن نصلي دون أن نتردد في هذا التصريح المختلف عدده، كذلك هنا نسمع الرسول صلى الله وسلامه عليه يقول: من احتجم لسبع عشر من الشهر كان له شفاء من كل داء، رواية أخرى رواية أبي داود: من احتجم لسبع عشر وتسع عشر وأحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. فهذا التخصيص لهذه الأيام المفردة هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز أبدا أن ننتظر العلم التجريبي حتى يشهد هذا الطب النبوي لأنه صحيح وأنه شفاء ومفيد، لا وجه إسلامي إطلاقا. ولئن كان بعض ضعفاء الإيمان يترددون في قبول كثير من الأحاديث الصحيحة والتي أقوى من حديثنا هذا، قد يكون من المتفق عليه بين الشيخين ومما تلقاه علماء المسلمين جميعا للقبول. إن كان في بعض الشباب اليوم من يصف في مثل هذه الأحاديث فهذا بلا شك ضعف في الإيمان وضعف في العلم بالإسلام، فلا ينبغي مثل هذا التوقف أبدا، لأنه يفتح للمسلم المتوقف باب الشك ليس في الحديث فقط بل وفي القرآن الذي هو الأصل الأول من أصلي الشريعة الإسلامية. لأنكم تعلمون جميعا أن القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا من طريق السنة، فإذا بدأ الشك في إنسان ما في هذه السنة لا شك أنه واصل إلى الشك في القرآن نفسه، لأنه أولا لا يمكن فهم القرآن كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا إلا من طريق السنة، فإذا قد كفاكم ما في سنة الله أودى ذلك به إلى أن يشك في نفس القرآن الذي لا يفسر إلا بالسنة. وثانيا لأن في القرآن أمورا فوق العقل، ولا أقول مخالفة للعقل، فوق العقل بحيث أن العقل لا يستطيع أن يحيط به ويعجز عن إدراك السر فيه. في القرآن في من هذا شيء كثير، لا سيما مما يتعلق بالأمور الخارقة للطبيعة، وبالتعبير الأحسن المخالف للسنن الكونية التي وضعها الله عز وجل وعرفنا بها، فتأتي بعض الأمور على خلاف هذه السنن، فإن لم نؤمن بها على اعتبار أن الله عز وجل أخبر بها في القرآن الكريم فقد دخل الشك في القرآن، ومعنى ذلك هو الكفر بعينه في القرآن. لذلك فباب الشك في القرآن هو الشك في السنة، ولا أتصور مسلما مؤمنا كامل الإيمان لا يشك بشيء من نصوص القرآن وفي الوقت نفسه يشك في كثير من نصوص السنة، هذان أمران لا يجتمعان أبدا. فكل من شك في السنة من الناحية العقلية من الناحية المنطقية فلا شك أن ذلك يوصله إلى الشك في القرآن نفسه. وأكبر مثال على ذلك ما أشرت إليه آنفا من ما يعرف عند العلماء بالمعجزات، والمعجزات هي من الأمور الخارقة للعادة، أي أن العادة لم تجد على ذلك، الناس يشكون فيها إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل حقا. كثير من الناس قديما وحديثا لما كانت تضيق عليهم عقولهم بالإيمان بمثل هذه النصوص التي تتضمن أمورا خارقة للعادة كانوا ولا يزال أمثالهم يحاولون تأويلها. مثلا معجزة فتح البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ومروره هو مع جنده من بني إسرائيل كأنهم ينطلقون في أرض معبدة، حتى إذا ما خرج آخر رجل بني إسرائيل للصف الثاني عاد البحر انطبق على فرعون وجنده. هذه من الأمور الخارقة للعادة جدا جدا، لا مثيل لها ولا يعرف لها مثال في الدنيا. لماذا تأوله المنكرون بمثل هذه المعجزة؟ قالوا هذا عبارة عن عملية المد والجذب للبحر الطبيعي. وكل إنسان يعرف أن النجس والجذر البحر لا يصير بهذا النظام وبهذه السرعة. الآن كان البحر على كفيته قطع من الماء، في لحظة واحدة انطلق فلقتين ويجري هذا الجيش العرمرا، وما يخرج كما قلنا آخر جندي لا ينطبق على جنود فرعون، هذا ليس أمرا طبيعيا بما إذا أردنا أن نعلله بالجزر ومد البحر. لما دخل الجيش من موسى عليه السلام الجزرة، ولما خرج آخر رجل من إسرائيل مد وعاد، هذا أيضا أمر غير طبيعي. لذلك فلا مجال من التكبير بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص بهذا الأصل، لا مناص ولا مجال من التكبير بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص به إما بالكتاب أو في السنة الصحيحة، حتى يكون المسلم مؤمنا أول شرط من شروط الإيمان، كما قال الله عز وجل في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول شرط، أن تؤمن بكل ما غاب عن عقلك، سواء كان أمر مادي طبيعي كهذه الأمثلة من خوارق العادة، أو كان قضية علمية كهذا المثال الذي نحن فيه، أن الشفاء اليوم 19 مثلا، هذا فيه شفاء حجامة، فيه شفاء من كل داء، وسنسمع الداء هنا، هذا أمر لا يعرفه العقل أولا، ولم يدخل في التجربة العلمية الطبية الآن فيما علمت أنا. ولذلك نحن بصفتنا مسلمين يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول عليه السلام، لأنه كما قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وأحد عشرين كان شفاء من كل داء. فسر العلماء هنا الداء تفسيرا يخصصه بما كان سببه هو هيجان الدم والحساس في البدن، فلا يقام الحديث هنا شفاء من كل داء كما هو في شأن بعض الأحاديث التي أخبر فيها الرسول عليه السلام، مثلا كالحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، فهذا على الإطلاق وعلى عمومه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا العموم في الحبة السوداء صفنا فقال: إلا السام، إلا الموت، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. أما هنا فقال شفاء من كل داء، ففهم العلماء أن الداء الذي تصيب فيه الحجامة وبصورة خاصة في هذه الأيام المفردة، فإنما هو الداء الذي سببه كثرة الدم وتهيجه في صاحبه. لذلك لو كان هناك مثلا كما ذكرنا في الدرس الماضي، لو كان هناك حجامون لا يزالون يتعاطون هذا الطب النبوي، ينصحون بأن ينصحوا زبائنهم بأن يختاروا من أيام الشهر القمري 17 19 21، هذا أنفع من الحجامة في أيام أخرى. ثم هذا الحظ في هذا الحديث إنما هو فيما لو أراد الإنسان أن يحتجم من باب ليس الضرورة، وإنما من باب الاختيار، لأن الحجاب على نوعين: حجامة يضطر الإنسان اضطرارا لغلبة الدم وهيجانه في بدنه فيضطر أن يتعاطى الحجامة، هذا في أي يوم فعله فهو جائز ومفيد بإذن الله عز وجل. لكن إذا كان ليس هناك ضرورة في الاستعجال، فالمستحب أن يختار هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأنه يحصل الشفاء فيها. في نفس هذا الحديث في رواية بل روايتين هما من الأحاديث الضعيفة، لذلك ترجمناها أو ترجمناهما كمن كان عنده نسخة من الترغيب فليعلمنا ذلك. الآن عندنا حديث آخر وهو آخر حديث ثابت في هذا الباب، وفيه بيان أن هناك أياما بعينها مخصصة للشفاء. يقول المؤلف رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له: يا نافع، تبيغ فيها الدم، تبيغ في الدم أي هذا. فالتمس لي حجاما، يقول ابن عمر لمولاه نافع، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. وهذا واضح، لأن الشيخ الكبير قد يعجز عن إتقان مهنته، والصبي الصغير كذلك ليس عنده دربة وليس عنده عناية تامة. قال ابن عمر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل. هذا ككثير من بعض المعالجات التي يعالجها الأطباء اليوم، يقترحون أن يأتي المريض إلى الطبيب على الريق، هذا بما جاء به الرسول عليه السلام بخصوص الحجامة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الريق أمثل أي أنفع، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، يعني تحروا ألا تحتجموا في هذه الأيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا يوم الاثنين. فصار معنا يوم الخميس وهذا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب عليه السلام وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، عن نابع وعن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن زهادة. في الأصل أيدي هنا ابن أبي زهادة وهو خطأ، والصواب عن محمد بن زهادة عن نافع، ويأتي الكلام على الحسن ومحمد. هنا كلام طويل المصنف، وخلاصة أن هذا الحديث مداره على محمد بن زهادة. لو كان هذا الحديث محصورا بطريق واحد، طريق مثلا سعيد الميمون هذا الذي يقول فيه المصنف لا يحفظ فيه جرى ولا تعديل، لكان رجل مجهولا، ولكان الحديث بالتالي ضعيفا لا يحتج به. لكن الحقيقة أن هذا الحديث له طرق عديدة إلى محمد بن زحادة، ومحمد بن زحادة هو في نفسه ثقة احتج به الشيخان، وقد تكلمت على هذه الطرق في سلسلة الأحاديث الصحيحة، هناك البيان بقوة هذا الحديث. بعد ذلك يورد المصنف حديثين، أحدهما ضعيف والآخر موضوع، ولذلك نتنكبهما أيضا. وبهذا الحديث الذي رواه ابن عمر ينتهي باب الترغيب على الحجامة، وأعيد عليكم الحديث هذا ليستقر على الأقل معناه في أذهانكم: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. الدرس الذي بعده في الترغيب في عيادة المرضى وتأثيرها. ما قلت لكم في أحاديث مو بعد حديث أبي هريرة، بعد حديث أبي هريرة قلت لكم في حديثين من بعد حديث أبي هريرة، بدءا عن قوله في رواية ذكرها لي إلى آخره، كلاهما ضعيف. الترغيب في عيادة المرضى وتأثيرها، والترغيب في دعاء المريض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلمين على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميت العاتب، وتسميت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسلمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فابتلعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. هذا الحديث يتبين من تخريجه بأنه من إرعاد الأحاديث الواردة في هذه الأمور، وسنتكلم عليها إن شاء الله مما يناسب المقام في الدرس الآتي. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
سؤال يتعلق بالحجامة: هل أخذ قسم من الدم كما هو من التحقق عن الشهادات ورقة وإنسانها بمثابة الحجامة في مجالهم التحقق من تبضع الدم يستخدمه في مجال المطر؟
لا، لأنه هذا لا يصح، لأن هذا الأخذ الذي يؤخذ نقله إلى بعض من فقدوا شيئا من دمائهم، هذا تقريبا أخذ عام. والحجامة إنما هي للحاجة، ومن الأمور التي يذكرها العلماء الدارسون في هذه القضية أن الحجامة إنما يحتاجها أهل البلاد الحارة، أما أهل البلاد الباردة فقد يحتاجونها في أيام الصيف إذا كان عندهم حر شديد. ولذلك فالسحب الدم كما يسمع اليوم هذا أولا ليس له علاقة بالحجامة، وثانيا هذا يؤخذ من العرق، وليس يؤخذ من مجموع العروق وال ما يسمون العروق الدقيقة أي الأطباء. نعم، فهذا هو الحجامة، هذا أكثر شيء يكون ما يفعلون اليوم بالفص. والفص أيضا له علاقة بالطب الذي يسمونه بالطب العربي، لكن لا أذكر إن كان جاء في السنة شيء من ذلك. فالفص وهو قص العرق وسحب الدم منه يتعاطى في بعض الأمراض الخاصة. فالدم الذي يؤخذ اليوم بسبيل تغذية الآخرين به هذا أقرب ما يكون الفص منه إلى الحجامة، لذلك فلا علاقة له بالحجامة مطلقا في كل الأسباب التي ذكرناها.
هنا سؤال في كتاب الصلاة، كتبت الحديث في الحديث المروي عن الصحابة بكيفية التكهن للصحابة تتغير صيغة السلام عليك بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لنا نوفق الأمر الثاني بالأول علما بأن الدعوة السلفية من موضوع الأخذ بالقرآن والسنة وفهم الصحابة لهما؟
فأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التكهن الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، فإنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم. وهذا ما نبرر به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون مذهب السلف. يعني تصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراق التوقيفية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتأنيب، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يقدم على تغيير النص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذا الخاطر يجب أن يخطر على بال السائل أو غيره أبدا. وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصفة الغيبة ليس في الحاضر، فتقولون في التشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابي عن الابتداع بصورة عامة، وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله بن مسعود الذي جاء النص في صحيح البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة في الصلاة وكفي بين كفيه. كفي بين كفيه يعرف عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه اياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن بين ظهرانينا وهو بين ظهرانينا، يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانينا يعني وهو حي معهم عليه الصلاة والسلام. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه أن يقول كما قلت لكم آنفا، حاشاه أن يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه ابن رسول مباشرة وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين. لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، ليس هو يقول من عند نفسه شيئا ينزل فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم ان تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقه او ينقلون او يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ كبير جدا. الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات، لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي، لا يخطر في بال هذا. وهذا في الواقع تفريق حديث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق حديث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد لنص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا. رأسا لله خير زيادة على القرآن، خير زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا، أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله كلاهما يرجعان من مشكاة واحدة هي مشكاة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ان يجد بالاتجاه الى النوم اللهم اني اسلمت نفسي اليك، لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يجب الاتجاه الى النوم رغم اني اسلمت نفسي اليه ووجهت وجهي اليه وفوضت امري اليه والجات ظهري اليه رغبه ورهبه اليه لا ملجا ولا منجا منك الا اليه. امنت بكتابك الذي انزلت وبيدينك الذي ارسلت. قال له اذا انت قلت ذلك ومت من ليلتك صرت مت على الفطره. فأعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه. فلما وصل الى قوله الاخير امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك ادخل وبرسولك الذي ارسلت. بدل ان يقول وبنبيك الذي ارسلت قال وبرسولك الذي ارسلت. فصده الرسول عليه السلام ووجه عن ذلك وقال له قل وبنبيك الذي ارسلت. ليس ان هؤلاء المغيرين والمبدلين كان قال الرسول عليه السلام. هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الهدى بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي ارسلت وبين ما اخطا به البراء فقال وبرسولك الذي ارسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط ففي تغيير المعنى. لانه الرسول اعم النبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الانبياء ورسل جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي ارسلت ما قال في الواقع ابدا لكنه قال التابعون يا اخوان انتبهوا لهذا. كل شيء هو انه خالف تعليم الرسول اياه اما المعنى فما في مستقيم تماما. لذلك قال له قل وبنبيك الذي ارسلت. على هذا جرى الصحابه وذكرت لكم مرارا بمثل هذه المناسبه عن كثير من الصحابه كيف كانوا يفرون من ان يعزل الرجل عن لفظ الرسول الى لفظ من عنده. هناك مثلا في مسلم الامام احمد ان سعد بن ابي وقاص سمع رجلا يقول في كلية الحج لقيت ذا المعارف. قال له وهذا من حكمة الصحابة ايضا في انكار المنكر قال انه له المعارف. ولكن هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول لبيك الله من البيت الى اخر كلية معروفة. قال له لبيك ذا المعارف كلية المعارف لكن كلية ما هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابدع من هذا ايضا في اسلوب الانكار حسيت ابن عمر التي ذكرت لكم اكثر من مره ايضا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاه على رسول الله. قال وانا اقول معك الحمد لله والصلاه على رسول الله ولكن ما كذا علمنا رسول الله قل الحمد لله رب العالمين. كان القضيه الان تتكرر تماما لكن مع الاسف دون ان يكون هناك متجاوزين مع منكرين. هذه زياده اليوم في عباداتنا تاتي بصور عديده واكثرها الزياده في الاذان. فدعا رسول الله عليه السلام كما قال ابن عمر وانا اقول معك الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله هكذا علمنا. فهكذا الصحابه والاثار عنهم كثيره جدا جدا كانوا يتورعون ان ياتوا بتغيير لفظ الرسول عليه السلام. ومن اسهلهم في ذلك وادقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه الرسول اياه وكفه بين كفيه الا وهو عبد الله بن مسعود حيث روى الامام ابو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار في السند الصحيح عن ابن مسعود انه كان اذا علم اصحابه التشهد ياخذ عليهم الحرف الواحد ياخذ عليهم الحرف الواحد. يعني اذا مثلا زاد حرف او نقص حرف يقول لا ارجعوا كلها كما تذكرت عن موضوع الكلام. هل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده؟ هل نتصوره ياتي الى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام اياه مباشره السلام عليك يا نبي فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام له بذلك حاشاه من ذلك. فكيف وليس هو في الميدان وحده؟ هو أولا يروي لنا
فيقول فلما مات رسول صلوات الله وسلامه عليه قلنا يعني نحن معشر الصحابة السلام على النبي. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا المسعود في صيغة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سورة الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب في موطأ مالك السلام على النبي وهكذا. إذا هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس اجتهادا منهم وتغييرا للنص كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلوات الله وسلامه إياهم. وما أدى هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب قبل الذريعة أن أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا قولهم أن الموتى يسمعون، فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى، فما بالكم إذا كان الرسول هو لا يسمع، هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو أفضل ما يقال في حقه عليه السلام. فهل يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل؟ اطلاع الرسول لا يسمعها هو. وقد يستغرب بعضكم ممن لم يترك سمعه مثل هذا الكلام من قبل، كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه، وهو أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. اسمعوا قال فإن صلاتكم تبلغني، وقال اسمعوها. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني يوضحه حديث آخر يريه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا، وإنما هناك ملائكة مخططين موظفين من رب العالمين ينقلوا السلام المصلين عليه إليه صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع فإذا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط، كما نخاطب الموتى نقول الآن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لكن إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع، الموتى لا يسمعون بنفس القرآن ونفس السنة. وقد شرحت هذا شرحا واسيا في مقدمة لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادة، مقدمة باب هناك فمن شاء منكم رجع إليها للتوسع في هذا الموضوع. خلاصة القول السلام على النبي هذا توقيت من النبي للصحابة وليس صغيرا منهم وحاشاهم من اسم الله، وبهذا القدر والحمد لله رب العالمين.